على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم ارزقنا غفير قصيد منك وفهم سؤال وفقط في اسمك وتبيننا رحمتك وعلى حفظنا عن معصيك. أنا إن مسألة الجبر والاختيار من المسائل التي ربما حدوثها كان متقدما على حدوث كثير من المسائل الكلامية، إما كوني ذا خلفية اعتقادية وبيئية عند العرب، بعض المسائل باعتبار أنه فيها خلفية كمسألة التوحيد والشرك، يعني إذا واحد سأل أول مسألة كلامية في تاريخ الإسلام قل لا إله إلا الله تفلحه، يعني موضوع التوحيد لأنه مبتلى به. يعني كثير من الأوقات السابقة واللحوق في المسائل لم تعتمد على أهميتها وعدم أهميتها، سبق مسألة لا يدل على أنها أهم من لاحقتها، إنما تكون عوامل وأسباب عديدة هي التي تؤدي إلى السبب. كذلك في مسألة القدر ربما كقوله تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، يعني في الجانب الاعتقادي وفي الجانب العملي والفروع، يعني كانوا يؤمنون بالجر. وكذلك آيات يعني لو شاء الرحمن ما عبدناهم. فإذا ظهور مسألة الجبر والاختيار ربما كانت مبتدئة. فقف هنا مسألة سأل أحد الفضلاء بالأمس أنه لماذا هذه المسألة ما تصدى إليها رسول الله صلى الله عليه وآله من حيث التبيين. كلكم تعلمون أن ما من آية كانت تنزل إلا ورسول الله صلى الله عليه وآله بمنزلة المفسر والمتمم والمكمل الذي نحن في الدراسة التقليدية الحوزوية نسميه بالقرينة المنفصلة. كان يبين المقصود والمراد من الآيات القرآنية. لهذا حقيقة القرآن من دون السنة ربما نتمكن أن نعبر عن ذو القرينة من دون قرينتها. يعني كيف أنت إذا قلت رأيت أسدا ما قلت يتكلم، ما قلت يخطب، إنما أبعدت السامع عن الواقع. أنت رأيت رجلا شجاع، أما فهم أن المقصود بالأسد الرجل الشجاع إنما يتم بالقرينة المتصلة. وهذه القرينة المتصلة لم تكن دائما اتصالها اتصالا بيانيا صدوريا. نحن عندنا بيان صدوري وعندنا بيان وصولي. القرآن الكريم لما ينزل على قلب رسول الله صلى الله عليه وآله يكون في مرحلة الصدور، ولكن لما يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله في المسجد ويتلو الآية يكون في مرحلة الوصول. القرينة المتصلة إذا كانت في مرحلة الوصول تكون جزءا من القرآن، يعني إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فهذا استثناء واستثناء متصل. أما إذا كانت بيان القرينة المتصلة في مرحلة الوصول يعني في مرحلة التبليغ، مجرد تلاوة القرآن لا يحصل الإنسان منه على المقصد بصورة تامة، بل أحيانا حتى لا بصورة ناقصة، بينكم وبين الله نحن إذا لم نعلم من الذي صام، من الذي نذر، من الذي وفى. بمجرد أن نتلو سورة الدهر يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا فامطريرا. احنا من وين نفهم انها نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين؟ يعني هل بالفعل ان امير المؤمنين كتب لافتة باب المسجد يا جماعة احنا 3 ايام صمنا نذرنا وصمنا، والليلة الاولى اطعمنا المسكين، والليلة الثانية اطعمنا اليتيم، والليلة الثالثة اطعمنا الاسير؟ هذا الذي يقول بانه انا ما اريد منك حتى شكرا، انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منك انت صاحب الفضل الذي الفضل توجه اليه جزاء ولا شكورا. هذا يجي يرائي ويعلن للناس. إذن من اين جاء مثل الحسكاني، مثل الحاكم، مثل اكثر المفسرين ان هذه السورة نزلت في علي وفاطمة والحسن، غير انه لما نزل جبرائيل في السورة مو لا ذكر لعلي ولا لفاطمة ولا لشخص اخر، غير ان جبرائيل لما نزل على رسول الله في مرحلة الوصول صدور جاء بهذه السورة، ولكن لكون رسول الله صلى الله عليه وآله متصلا بالسماء علمه لا ينحصر بالقرآن. وهذا من الأغلاط من المؤسف أننا نحصر ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى في خصوص المورد. نعم، إنما هذه الآية نزلت في خصوص مورد نزول القرآن. ما ضل صاحبكم وما غوى إن هو إلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. ولكن هذا لا يعني أنه فقط لما قاعد يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ينطق عن الهوى، أما لما قاعد يتكلم على المنبر ينطق عن الهوى، أو لما في الصلاة يعمل عن الهوى. رسول الله صلى الله عليه وآله الذي يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، مع أننا ما عدنا في القرآن كثير الصلاة، هذا يعني ما ينطق عن الهوى. كما أنه يبين أوقات الصلاة تفصيلا، الآية ماذا تقول؟ تقول أقم الصلاة لدلوك الشمس، كان عند دلوك الشمس. دلوك الشمس كم دقيقة يا جماعة؟ 10 دقائق، ربع ساعة. بعد ما يسمى دلوك الشمس بعد دلوك الشمس. أما الآية تقول أقم الصلاة لدلوك الشمس، عند دلوك الشمس. كم واحد منا الآن يصلي عند دلوك الشمس؟ قلّم. إلا الذين يصلون في أول أوقاتهم وطوبى لهم. من الذي يقول إن وقت صلاة الظهر ما بين دلوك الشمس إلى كون الظل ضعف الشاخص مثلا؟ رسول الله صلى الله عليه وآله. إلى غسق الليل، وكلكم تعلمون أن أوقات الصلاة ليست 3-5، مع أن الآية تقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر 3، ورسول الله صلى الله عليه وآله قلما صلى في 3 أوقات. جمع بتصريح البخاري والصحاح والمتانيث إن رسول الله صلى الله عليه وآله جمع بين الظهرين لا في سفر ولا في مطر. هذا يدل على الجواز، أما صلواته دائما كان في 5 أوقات. فمن الذي يقول انه اقم الصلاه لدلوك الشمس يشمل صلاتي الظهر والعصر، فهذا صلاه الظهر، واما العصر بلوغ الظل هذا المقدار؟ رسول الله، هذا قرينه متصله. فلما كانت قرينه متصله، فالقرينه المتصله بيانيه، يعني النبي لما كان يتلو الايات القرانيه احيانا كان يتلو الايه كامله ثم يدمجها. كيفيه الخطباء، شايف الخطيب على المنبر احيانا استنادا لبعض المواعظ، ولو هذا مو صحيح الاجماج في بعض الاحيان، يعني مثلا واحد يجي ويقول وسيعلم الذين ظلموا اهل بيت محمد صلى الله عليه واله اي منقلب ينقلبون، لا الايه مو هكذا، الايه وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، ولكن
تطبيق الآية على مصداق وموضع لما نعمل. والذين توهموا أن القرآن قد حرف بسبب ما وصل إليهم من أئمة أهل البيت عليهم السلام إنما كان في مرتبة الإدماج، يعني أدمج الأئمة عليهم السلام التفسير في التنزيل. أحسنتم، شايفين بعض المصاحف مدمجة، شايفين شروح الألفية كيف مدمجة، يعني في المثل ومضمن الشرح في المثل. نعم، فيكون شرح مسجد، فيكون في هذه الحالة قد أدمج الشرح والمثل. فكذلك العلم عليهم السلام هكذا نطقوا، فهذا ظن أن الآية كانت حقيقة هكذا فحرفت. ولا المشكلة وين؟ أنه فترة ما يقارب تقريبا، يعني هي حقيقة فترة استمرت يمكن إلى 70 سنة، ولكن أكثر شيء ما يقارب 20 سنة قد منع الناس من نقل الحديث. لما منع الناس من نقل الحديث يعني منع الناس من تفسير القرآن. يعني لما عمر يبعث مبعوثين إلى العراق فيأتي ويشيعهم ويقول أعلمتم لماذا أنا شيعتكم إلى هذا المنزل الذي هو خارج المدينة، مع أنه ما كان من عادته أن يشيع مبعوثين. قال لأني طبعا إكراما لكم لأنه أنتم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه أمر أهم لأني أبعثكم إلى أهل بلد كثير الفونس بالقرآن الكريم يحبون تلاوة القرآن ويسمع من منازلهم ومساجدهم ونواديهم ومجامعهم تلاوة القرآن دويا كدوي الناحل إياكم، وأن تشغلوهم عن تلاوة القرآن بذكر الأحاديث إياكم. فيقول لي يا أمير المؤمنين يعني لا نذكر لهم حديثا عن رسول الله؟ يقول إلا ما ينفع الناس، كلام سياسي ما ينفع الناس، يعني يكون نافع. ينفع الناس يعني ينفع يعني الجهاز السياسي. في الواقع منع الناس اولا بحجة انه لا يختلط التنزيل بالحديث، يعني بعض الاوقات التبريرات واحد يشوفها حلوة، يعني باعتبار انه يمكن واحد يظن بان هذا المكتوب قرآن، هذا مو حديث، فيدمج في القرآن مثلا ومن هذا القبيل. فإذا تشوفون ولو 20 سنة يعني جيل، إذا جيل يفصل. ولهذا يقينا رسول الله صلى الله عليه وآله عند نزول قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين أو وما من لينة قطعتموها وما شابهها من الآيات، كان يبين، كان يصرح. ولكن لما منع الناس، وتعلمون الذين استلموا الأمور ما كانوا في مرتبة علمية، وخصوصا انشغالهم بالحروب، يعني من المؤسف أن الغزوات في عهد رسول الله كانت تختلف نوعيا عن الحروب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغزوات في زمن رسول الله كانت شبه دفاعية، كان شبه وقائية، يعني النبي كان جالس في المدينة ويخبر مثلا بقافلة قريش إلى الشام، وكان يخرج مثلا كقصة التي اتفقت في بدر وكلكم تعلمون، يعني حتى عدد القتلى في ذيك الحروب كانت جدا قليلة، يعني ربما إذا تجمع جميع الحروب والسرايا في عصر رسول الله صدقني القتلى سواء كان من المسلمين أو من الكفار ما يكون عشر عشيرة القتلى الذين وقعوا في الحروب التي كانت بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني تشوفوا بعد أحد أعظم واقعة كانت في تاريخ النبي 71 استشهد من المسلمين، مع أن المسلمين هم الذين هزموا، يعني المشركين قتلاهم أقل مراتب. هذه الواقعة العظيمة مع الآيات الطويلة والكثيرة حولها كلها 70 شهيد، بدر أقل من 50 قتيل من المشركين، يعني غلبة المسلمين على المشركين في بدر ولو 50 نوعية يختلفون بهم أمثال أبي جاهل أمثال أمية بن خلف، يعني رموز القادة قتلوا فيها، يعني كأنه نقوهم يعني ميزوهم وقتلوهم. مثل عتبة، مثل الشيبة، مثل الوليد، يعني أبو هند، وهند أصلا حقدها على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى حمزة وعلى أمير المؤمنين لهذا السبب، كان لأنه انقتل في بيت أبوها واثنين من أخوتها. فإذا ذولا كانوا رموز المشركين. أما كان يعني غاية العدد 46 واحد قتله، ولو وصل بعض بقرين قوله تعالى في قصة أحد وأن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، يقولون القرح الذي مس المسلمين أنه فقد 70 شهيد، فسبحانه وتعالى يقول فقد مس القوم قرح مثله في بدر، فإذا في بدر أيضا 70 قتيل كان للمشركين. هذا القياس عن فارق يعني، لا قال أنتوا الآن انهزمتوا قرح الهزيمة فقد مس القوم قرح مثله، يعني في الدفعة الماضية القوم يعني المشركين هزموا. إذن محل الشاهد أنه انشغل الخلفاء في الواقع والحكام حتى القراء حتى العلماء في أمور تجهيز الجيوش، خصوصا مع اتساع رقعة الغزوات، يعني غزوات شوف سرايا إلى الشام، سرايا إلى فارس، سرايا إلى مناطق أخرى. ففي هذه الحالة كأنه صار نوع من الانشغال الذي يؤدي إلى غفلة أهل العلم. وتعلمون حتى في واقعة مجموعة كبيرة من القراء استشهدوا من حفاظ القرآن، وهذا الذي أدى إلى بعض الخلفاء أن يأتي ويجمع القرآن خوفا من ضياع القرآن، لأن القرآن كان محفوظ على الصدور. فالنتيجة أنه غفلوا عن أي شيء، عن الأهم وهو العقيدة. يعني حتى إذا ما نريد نعطي طابع سياسي، يعني إن صح ما قيل إن الثاني رفع حي على خير العمل لاقتضاء سياسي اجتماعي، يعني أنت المؤذن لما يقول حي على خير العمل يعني حي على شنو؟ جهاد صلاة، المؤذن قاعد يأذن للصلاة أقول الجهاد، نعم جهاد النفس. لما يقول حي على الفلاح يعني الفلاح في أي شيء؟ في الصلاة. أحسنتم، قالوا حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على خير العمل. فهذا الخليفة قال يعني إذا خير العمل الصلاة، الناس يقولون نقعد بالمدينة ونصلي باليوم مو 17 ركعة 170 ركعة أحسن من أنه نعرض أنفسنا أجسامنا أرواحنا للقتل والأسر والجرح. وهذا ما يبطئ خروج الناس إلى الجهاد، واحنا اليوم باحوج ما نكون الى القوه الجهاديه. يلا يا مؤذن من بكره بعد ذلك بحي على خير العمل خلاص. يعني شوفوا تضييع شيء، والى يومنا هذا الشيء محمد بحي على خير العمل. يعني الوحيدين الذين يقولون حي على خير العمل في اذانهم الزيديه والشيعه الاثني عشريه فقط. إذا أنا أقول إذا لم يصل إلينا من رسول الله صلى الله عليه وآله إنما سببه هذا كان، وإلا جميع الآيات كانت بقرينة متصلة مفصلة من قبل النبي صلى الله عليه وآله، ولكن لأنه فصلوا بيننا وبين رسول الله. وهذا هو الذي أدى أننا نلاحظ في العصر الأموي خصوصا في عصر معاوية صارت الأرضية مفتوحة لمن؟ لجاهل الحكيم. ليش؟ لأنه استغلوا هذه الأزمة. يعني لما كبار المحدثين ما يحدثون، من يجي يحدث؟ أبو هريرة الذي لم يلتقي برسول الله إلا سنتين، يعني كان يكفي عن الباقي. أصلا سبب رواج سوق الحديث والتجارة بالحديث في العصر الأموي هذا كان، وإلا في عصر الخلفاء الراشدين ما كانت هذه الحالة. هذه الحالة صارت في العصر الأموي، وبعد صنعت ما صنعت. والذين لهم في الواقع دقة في هذا المجال يلاحظون أنه كل الأحاديث تنتهي إلى ذلك العصر. لا بأس عليكم ب150 صحابي مختلف عبد الله بن سبأ، كتب المرحوم سيد مرتضى العسكري في هذا المجال في الواقع كتب جيدة، يعني الحق والإنصاف، يعني الرجل تعب على نفسه في هذه المجالات، واحد إذا يراجع يفهم أيادي المدسوسة، وكذلك كتب من كتب من كتب السنة مثل أبو على السنة المحمدية وما شابه من هذه الكتب، أو أبو هريرة شيخ المغيرة ومن هذه القبيلة. إذا واحد يراجع راح يشوف أنه ماذا اتفق آنذاك، خصوصا في أيام السياسة المشبوهة الأموية التي كانت تريد أن تركز الخلافة وتركز الحكومة لآل أبي سفيان. إذن نعود إلى بحثنا. الأشاعرة ذهبوا إلى الجبر، والمعتزلة ذهبوا إلى التفويض، ونحن قلنا بأنه إنما كان ذهاب الأشاعرة إلى الجبر لا لحسن الجبر، إنما لكراهيتهم للتفويض، وفي هذا المقدار نحن نقدر مشاعره. وكذلك إنما ذهاب المعتزلة إلى التفويض ما كان رغبة منهم إلى التفويض، إنما كراهية لهم من الجابر. يعني مثل ما قلنا خافوا من الوقوع في حفرة فأوقعوا أنفسهم فيما هو أعمق وما هو أتعس من الحفار. أنتوا إن شاء الله نفس هذا الكتاب الذي أنا عرفته لكم، يعني التلخيص الشيخ الرباني، أمس أحد الأخوة نقل بأنه مؤسس الإمام الصادق صلوات الله عليه مجدد طبع هذا الكتاب. واحد عنده الطبعة الجديدة من هذا الكتاب الآن؟ لا أنا أشوف يعني لا
شو اسمه نفس الطبعة هذا
اسمه
كان عنده
خاصة نعم. هذا لا ما هذا المؤسس منه؟
نفس الإمام الصادق بس من كتاب الشفاء.
لا مو مشكلة من المشتريه. لا 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 إذا شوفت هذا لا لا الصفحات هذه تخلص مع هذه. هو أنا هذا لأن أنا قاعد أعطيكم العناوين على الصفحات. هذه الآن آخر صفحة. أنت أنا أطلع آخر صفحة.
رأي المعتزلة شفنا 240.
لا 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 فإذا يختلف. كم صفحة آخر صفحة في الكتاب؟
500.
لا أنا أسمع 100 صفحة.
هذا خارج بديش.
خارجي له أقل من هذا يمكن، بس هذا هم حروف دقيقة. شوف حروف
الإعلانية شفنا ولا مختصر الإعلانية؟
لا مختصر هذا. هذا الآن محاضرات في الإلهيات سماحة آية الله الشيخ جعفر السبحاني، تلخيص الشيخ علي الرباني القطايقاني نفسه.
فإذا
لا الورق الحين ما يسبب الفرق في عدد الصفحات. لا هذا أخشن من هذا، بس على الصفحات وهذا مبارك لي. شوفوا يا أخوة الآن على الطبعة الجديدة، الطبعة السابقة طبعة جماعة المدرسين أنا أعطيت عناوينها سابقا، هذه الطبعة الجديدة ظاهرا أحلى ورقم أبيض ولو مضر للعين. هذا الآن عندي يمكن لأنه انقضى عليه 25 سنة وأنا قصاها اللون، بس ما هذه من أول اللون كامل. نعم فالله يسلمكم إن شاء الله. اتراجعون صفحة
199.
الآن أقول لكم من أين إلى أين، يعني الأخوة الذين إن شاء الله يريدون أن يقدموا اختبار يدققوا من صفحة 155 من صفحة 155 إلى صفحة 244، من 155 إلى 244 في مباحث العدل والحكمة. نعم من صفحة 155 إلى 244، ولكن الأخوة لا يكتفون بهذه المباحث من هذا الكتاب، يراجعون إن شاء الله كتاب العدل الإلهي الشهيد السعيد الشيخ مرتضى المطهري رحمة الله عليه، كتاب العدل الإلهي أيضا يقرؤون ذلك الكتاب. نحن لا نأتي بالامتحان من ذلك الكتاب، ولكن الامتحان ربما يكون من هنا، لأنه طبعا هذا الآن مكامل من ناحية الباحث. نحن طبعا بحثنا في هذه يعني من صفحة 155 إلى 244 يجمع أربع مباحث مهمة. المبحث الأول مبحث تحسين التقبيح العقلية الذي قد مضى مفصلا وما يتعلق به بالعدل الإلهي، وأن أفعال الله معللة بالغايات.
والمبحث الثاني مبحث الجبر والاختيار الذي نحن الآن فيه وفي نهايته، لأن الآن ندخل في الأمر بين الأمرين. رأي الأشاعرة، رأي المعتزلة، المقصود من الكسب خصوصا ما هو الكسب؟ الكسب الأشعري ونظرية التفويض، والآن بين الأمرين. والمسألة الثالثة مسألة البدع تكميلا لمسألة القضاء والقدر، ما هو البدع عند الشيعة والتهم التي ظلما قد اتهم الشيعة في البدع، وفي الواقع البدع هو أوفق ما يمكن أن يكون بالعقيدة لا الدينية بل العقيدة الإنسانية. والموضوع الأخير موضوع الشرور. طبعا هذا التقديم الترتيب الموجود في هذا الكتاب مو بهذا الترتيب اللي أنا بينته، يعني هنا في هذا الكتاب أول تحسين التقبيح، ثم الشرور والمصائب، ثم الجر والاختيار، وثم البدع. أما إحنا نانا كان عندنا تقديم وتأخير. إذن في هذه الطبعة هكذا. طبعا إحنا الآن بحثنا مثل ما تفضل الشيخ أبو مصطفى في موضوع في صفحة 199 إلى 205 اللي يكون مبحث الأمر بين الأمرين. يعني هذه الطبعة موجودة، والشيخ تفضل إذا واحد يريد يحصل هذه الطبعة ويقينا سعرها أرخص من نفس المؤسسة لأنه فيها تخفيض خاص من قبل الحوزة في مكتب دار الشفاء، يعني في أول بوابة دار الشفاء، مو من صوب الفيضية، من ذيك الجهة الثانية المكتبة الموجودة متوصفة في دار الشفاء متوصلة في هذه النسخة. مسألة الأخيرة في الشرور، يعني في المصائب، يعني هل الشرور هي حقيقة الشرور أم لا؟ هذه الأمراض، البلايا، الكوارث، يعني نحن اليوم نشاهد العالم إنما يكون فيه بعض الشرور، شرور إنسانية كالحروب. أمريكا تعرف الله عليها تشن حروبا ضد الشعوب، تشن حروبا ضد الأمم، سواء كانت حروب اقتصادية الله أعلم بالسنة آلاف الأطنان من القمح تلقى في البحار من الرز. ليش؟ حتى السوق العالمي للقمح يكون بيد الشركات التجارية الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه إذا عندهم زائد وفائض من القمح وينزلوا بالأسواق فالأسعار راح تنكسر، من راح يخسر؟ الشركات الأمريكية. فيلقون هذا القمح في البحار مع أنه الملايين من الناس في إفريقيا في آسيا مهددين بالجوع. هذا الظلم بأيدينا بأسباب، سبب إنسان، ولكن عندنا مظالم مو سبب إنسان، لم تكن مثل الحروب، لم تكن مثل السياسات الباطلة الاقتصادية التي يدبرها زعماء الإمبريالية العالمية لكي يحلبوا ولكي يستغلوا ولكي ينهبوا الشعوب، بل إنما هي كوارث سماوية محضة كالزلازل، فيضانات. هذه الظاهرة التي ظهرت في السنين الأخيرة التي تعرف بظاهرة النينو، يعني ظاهرة الانقلاب البيئي، الانقلاب الجوي، يعني صيف بعض المناطق ينقلب شتاء وشتاء بعض المناطق ينقلب صيفا، هذه السبب اختلالات شديدة في كثير من المسائل، يعني تغلق لك مناطق معمورة بالعالم إلى صحاري. أنت لا تظن أنه إفريقيا من أول يوم كان الصحاري، أو بعض المناطق مثلا في بنغلاديش أو في الهند مثلا من أول يوم كان هكذا. هذه انقلابات جوية، هذه يعبر عنها بالشرور، قصدنا من الشرور هذه. فإذا يوجد بحث مفصل بأنه هل هي حقيقة الشرور أو إنما تكون حقيقة خيرات نحن نظن بأنها شرور. البلاء حقيقة بلاء، أما هل بلاء بالشر أيضا له مفهوم؟ ولنبلونكم بالخير والشر فتنة، هل هذا الشر يقصد به الشر الحقيقي أو الشر العرضي؟ هذا هو المرحل. فإذا يا إخوتي، في الطبعة التي أنا الآن قلت الطبعة الجديدة مؤسسة الإمام الصادق كانت صفحة 55، أما في طبعتنا التي كان بأيدينا وهي جماعة المدرسين، وأنا استبعد أنهم قد طبعوها طبعة جديدة لأنهم يعملوها أوفسيت يعني المرقمة 717، ولو إذا ما عنده واحد هذه الطبعة يعني أنت بعد ما يحتاج يحصل الطبعة الجديدة، من ما عنده أنا اقترح أنه يأخذ الطبعة الجديدة مهما يكون الطبعات المتأخرة، وخصوصا لما تكون المؤسسة التي متعلقة بالشيء يعني يكون فيها بعض التعديلات أو بعض التغييرات النافعة. أما عند هذه الطبعة يكون من صفحة 217 تماما إلى صفحة 349. نعم تقديم وتأخير موجود الظاهر، يعني الآن أنا لما راجعت الفهرست أعطيني الكتاب مرة ثانية عفوا. نعم الظاهر في تقديم وتأخير، يعني مو مشكلة المباحث موجودة يعني في هل ما بين هاتين العنوانين المباحث تماما موجودة. نعم لا لا مو لا مو مشكلة. لحظة أنا بينه، شوفوا يا أخوتي الله يسلمكم، هنا اسمعني يا شيخ ناصر، هنا قد قدم مباحث الجبري والكاسب على مباحث حقيقة البدع، يعني أما في الكتاب الموجود عندي البدع عند الإمامية يكون مقدم على موضوع الجبري والاختيار. نعم في تعديل من ناحية التقدم والتأخر. نعم نعم العناوين نفسها والمباحث أيضا نفسها أكيدا، يعني المباحث نفسها والعناوين نفسها، فإذا عفوا نعم زين، فأنتم إن شاء الله تراجعون هذا البحث. أهم بحث في الواقع في هذا كتاب مبحث الأمر بين الأمرين، الأمر بين الأمرين الذي يركز العقيدة الإمامية المتميزة التي ربما البعض ظنها بأنها غير واضحة، يعني أنه يقول بأنكم تقولون بشيء لفظا جميل أمر بين الأمرين، ولكن عندنا إذا أنتم تقولون الكسب شيء مثل الحال يعني لفظ بدون معنى كما بينا سابقا، وهذه مقالة لبعض الأشعريين كانت أنه الكسب ما إلى معنى. مثال الحال، الحال ما هو؟ يقول واسطة بين الوجود والعدم، فالكسب هكذا يكون واسطة بين الوجود والعدم مثلا، فهنا يكون واسطة بين الجبر والاختيار، فأنتم لأجل أن تأتوا بالواسطة قد ابتدعتم شيء باسم أمر بين الأمرين حتى تصيرون مثل النعامة. قيل لها طيري، قالت أنا مثال الجمل والجمل لا يطير. قالوا لها احملي خلنا نكبش، قالت أنا من الطيور والطير ما يحمل أثقال، يعني المكان اللي صارفنا يكون يميني، المكان سوتومور، ولهذا بالفارسي أيضا يسموه سوتومور، يعني جمع بين يعني أمر بين الأمرين، يعني السوتور يعني الإبل يعني الجبل، يعني بين الجبل والمر يعني الطائر أو الدجاج، طبعا مثل بالمعنى الأخص يكون الدجاج، أما في الفارسي المر بمعنى الطائر، يعني ولهذا العنقاء يسموه سيمور، يعني له قدرة 30 طائر سيمور، يعني أو نعم سيمور، وإلا هو في الواقع بالمعنى الأعم يكون بمعنى الطائر. إذن يقول أنتم أيضا الشيعة حتى تخلصوا أنفسكم من شبهات الأشعريين، تميلون للمعتزلة، حتى تخلصون أنفسكم من شبهات المعتزلة تميلون إلى من؟ إلى الأشعريين، ولكن الحق لم يكن هكذا، إنما الأشاعرة جمعوا إلى الجابر لكي يتحفظوا على التوحيد الأفعالي، ونحن نؤمن بالتوحيد الأفعالي،
نحن نؤمن بأنه لا مؤثر في الوجود إلا الله. نحن نؤمن ونقول دائما في صلواتنا إذا أردنا أن نقوم بحول الله وقوته يقوم وأقعد وأركع وأسجد. وهذه من سمات الشيعة أصلا، لا تقولوا أنها من سمات الأشاعرة. يعني نحن لما نريد أن نقوم في كل صلواتنا نقول بحول الله وقوتي أقوم وأقعد وأركع وأسجد بعد كل ما تبغون قولوا. فإذا نحن نهتم، بل اهتمامنا بالتوحيد الأفعالي لا يكون أقل من اهتمام الأشاعرة. وكذلك حصر الخالقية في الله سبحانه وتعالى، أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقون وأم نحن خالقون، لأن الخالق لا يكون سوى الله سبحانه وتعالى. ومن الجانب الآخر المعتزلة الذين لجوا إلى موضوع التفوير إنما كان سببه الحفاظ على العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض وقام عليه الكائنات ولأجله خلق كل شيء، فيقولون بأننا ما نتمكن أن نسحق هذا الأصل لأجل المحافظة على أي شيء، على التوحيد في الخالقية. يعني كأنه صار بعض التزاحم. وأنا من المؤسف الذي ألاحظه عند كثير من المتكلمين، إنما يتعاملون مع علم الكلام نفس المعاملة التي يتعاملونها مع علم الفقه. يظنون بأن الكلام مثل الفقه. يعني كيف أنت الآن تريد أن تفهم أن الجمعة في عصر الغيبة واجبة أو مواجبة؟ تبحث في مطاوي كتاب الكافية تهذيب الاستبصار الفقيه والكتب الأخرى وسائل الشيعة مسلك الوسائل، فإذا وجدت رواية ولو كانت ضعيفة السند مجبورة بالشهرة الفتوائية أو مجبورة بعمل الأصحاب تؤتي الأولى الأضواء الأضواء الأحوال أجزاء الجمعة على الظهر في عصر الغيبة. ولو قلت لك كل الرواية شنو ضعيفة، وإذا نشاهدهم في مباحث العقائد يبحثون عن المثبتة بهذه المدينة زين، فإنت تجد صحيحة محمد بن مسلم تقول بأن الجمعة في عصر الغيبة واجبة، وإذا يقابلها صحيحة أبي بصير يقول الجمعة في عصر الغيبة غير واجبة أو محرمة. فإنت تجي هنا شو تسوي؟ الجمع الدلالي، الجمع العرفي، التعارض، التطابق واللجوء للوصول العملية. ومن المؤسف مشاهدهم يعملون نفس العملية في علم العقائد. فكر سألنا عقائد شلون يثبت بالوصول العملية؟ هذا أنا ما أفهمها، هذا غلط. أنت في مقام التزاحم شو تسوي؟ في الفقه تقول إذا تزاحم إنقاذ الغريق مع الصلاة أيهما أهم؟ فأنت تسقط الحكم الشرعي المتعلق بالصلاة في عالم التنجيز أو في عالم الفعلية، بل أحيانا حتى في عالم الجعل، فكأن الله لم يكن له حكم بالنسبة إلى هذا الإنسان اللي قاعد يمشي على الشاطئ، والحكم ينحصر في أي شيء؟ في وجوب إنقاذ الغريق. فكأن أبو الحسين البصري من زعماء المعتزلة، يعني كيف تعتقد أبو الحسن الأشعري في الأشاعرة في المعتزلة أبو الحسين البصري، كأن أبو الحسين البصري ماذا يقول؟ يقول شلون صار الصلاة التي هي عمود الدين إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها قربان كل تقي تنهى عن الفحشاء والمنكر، أنتوا استططون وجوبها بأجل ما هو أهم باسم القاضي الغريب، وإحنا ما عدنا حق أنه نبتعد من التوحيد في الخالقية لأجل ما هو أهم هو العادل. وهذا هو المنهجية الخاطئة في علم الكلام، يعني المنهجية الفقاهية نريد أن نطبقها وين؟ في علم الكلام، الاعتماد على الأخبار الآحاد، التعارض، التزاحم، الأهم والمهم، ما إلى معنى. فما تقدر تنكر حقيقة وجودية إذا لا سمح الله تزاحم إنقاذ ابني والزوجة. يمكن الإنسان في هذا المجال يقول أيهما أهم، أما ما يقدر ينكر الواقع. إذا أنت أنقذت الزوجة فمات الولد، أو أنقذت الولد فماتت الزوجة، حقيقة موت تحقق. تقدر تقول لأنه نحن تزاحم الأهم والمهم، فالحين لما الولد مات والزوجة انقذت أنا أخذ لحفلة، أنت تأخذ فاتحة لموت الولد، تبكي بكاء الثكلى لموت الولد. القضايا الحقيقية واحد ما يقدر يخلط من القضايا الاعتبارية. انت لانه مضطر، ما تقدر في زمان واحد تنقذ الولد والزوجة، فتأتي تقول الاهم اولى، فترجح الزوجة مثلا ان كانت اهم، او الولد ان كان اهم. أما هذا لا يعني أنك فرح بأن ابنك مات أو زوجتك ماتت. وهذا هو الخلط بين التكوينيات والتشريعيات، وللحديث تكملة إن شاء الله غدا. يعني هؤلاء خلطوا، ظنوا أنه المثال مثال التشريعيات، يعني الاعتباريات التي باعتبار يوجد وباعتبار ينعدم. أنتم تقولون ما الفرق بين الجملة الخبرية والإنشائية؟ تقولون الإنشاء لولا الإنشاء لم يكن لهما بإذن في الخارج، واقع في الخارج. أنت إذا ما تقول ليت الشباب يعودوا، تمني لو يوجد. إذا لم تقل لعل الله أن يحدث أما، ترجي لم يوجد. أما الخبر هكذا، إذا لم يقل الله سبحانه وتعالى قال ربك للملائكة، يعني الله ما قال للملائكة. قال إذا لم تخبرني الآن أن اليوم يوم الثلاثاء، يعني اليوم مو ثلاثاء، لا ثلاثاء. وهذا هو الخلط بين التكوين والتشريع، وإن شاء الله تكملة الحديث غدا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.